الليلة حديث علي بن أبي طالب. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحديث الخمسون عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم الخندق ملأ الله قلوبهم ملأ الله قبورهم واحد مع جوال ترن ملأ الله بيوتهم قبورهم وبيوتهم نارا كما شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس. وفي لفظ لمسلم شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر ثم صلاها بين المغرب والعشاء. وله عن عبد الله بن مسعود قال حبس المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى احمرت الشمس أو اصفرت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر ملأ الله أجوافهم وقبورهم نارا أوحش الله أجوافهم وقبورهم نارا الشرح موضوع الحديثين بيان الصلاة الوسطى التي أكد الله عز وجل الأمر بحفظها في الآية المفردات الخندق حفير أي حفر في الأرض حفره النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بإشارة سلمان الفارسي يحمون به المدينة من جيش الأحزاب وذلك في السنة الخامسة من الهجرة وقد كان ذلك الحفر عميق ومسافته بعيدة نوعا ما حتى لا تقتحمه الخيل قلت وذلك في سنة 5 من الهجرة طيب الوسطى هي العصر سميت بذلك لأنها تقع بين فريضتين قبلها هي الصبح والظهر وفريضتين بعد هي المغرب والعشاء. قوله حشى الله أجوافهم، بمعنى ملأ الله أجوافهم، إلا أن الحشو يكون بكثرة وتراكم، قوله ثم صلاها بين المغرب والعشاء، بين ظرف وهو مضاف إلى محذوف مقدر، وتقديره إما أن يكون صلاتي المغرب والعشاء وإما أن يكون وقتي المغرب والعشاء. المعنى الإجمالي لما كانت عقائد المشركين النجسة التي من أجلها عادوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأرغبوه وقاتلوه لما كانت عقائدهم في قلوبهم دعا عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يملأ الله أجوافهم التي كانت تحوي تلك العقائد النجسة وبيوتهم التي كانت موضعا لأعمالهم الخبيثة الناشئة عن تلك العقائد وقبورهم التي تحوي أجسادهم وجوارحهم التي ظلت وجوارحهم التي ظلت طول حياتها تدأب في معصية الله عز وجل أن يملأها جميعا ربنا بالنار لكونهم شغلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الفريضة العظيمة النفع. فقه الحديثين أولا في الحديثين دليل أن الصلاة الوسطى هي العصر وفي المسألة اختلاف كثير وأقوال متعددة أوصلها ابن الملقن رحمه الله تعالى إلى 17 قولا وأشهرها ثلاثة الأول ما أفاده الحديثان وهو أنها صلاة العصر وبه قال الجمهور ومنهم الإمامان أبو حنيفة وأحمد وهو الصحيح الذي لا ينبغي العدول عنه للأحاديث الصحيحة الصريحة منها هذان الحديثان وهما أصحها ومنها حديث رواه الترمذي من طريق الحسن عن سمرة وصححه ووافقه أحمد شاكر وضعفه قوم بزعمهم أن سماع الحسن من سمرة لم يصح لكن صحح سماعه منه البخاري وعلي بن المديني وإليهما المنتهى في هذا الباب وتبعهما على ذلك الحاكم والترمذي والقاعدة الأصولية أن المثبت مقدم على النافي قال فضيلة الشيخ الألباني في تعليقه على هذا الجزء هذا كلام جيد لولا أن الحسن البصري معروف بالتدليس فلا بد في مثله من التصريح من التصريح بالسماع كما هو معروف من علم المصطلح ولذلك تجد المحققين من العلماء يعللون بعض الأحاديث المروية من طريق الحسن بعنعنته فانظر مثلا إلى كلام الحافظ الذي نقله السيوطي في اللآلئ المصنوعة جلد واحد صفحة 389 الألباني وقد صح أيضا عن أبي هريرة من أول السطر الألباني قولوا انتهى قبل قول الألباني. وقد صح أيضا عن أبي هريرة أن الصلاة الوسطى هي العصر عزاه أحمد شاكر إلى الحاكم في المستدرك ومجمع الزوائد للهيثمي والطبراني في الكبير قال ورجاله موثقون وذكره ابن حجر في ترجمة أبي هاشم ابن عتبة بن ربيعة أنت محمد
أقول أنا أسفل لك في المكتبة تروح تجيب 6 أو 7 ملايين تغسلها تتصب وتلقى منها
الدرس هو محفوظ الدرس محفوظ إن شاء الله تقول لكم قلت ومما يرجح ذلك أيضا أنه قد ورد عن عائشة أنها قالت للذي كتب لها المصحف إذا وصلت إلى هذه الآية فآذني هذه كلها جيتها كان 6 أو 7 بيدك تغسلها وتحطها فيه
أنها قالت للذي كتب لها المصحف
وهي قوله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى فلما وصل إليها قالت له اكتب والصلاة الوسطى صلاة العصر ومما يدل له أيضا أن الصلاة الأولى هي صلاة الصبح وهي التي تكون في اليوم الجديد والثانية الظهر والثالثة العصر وهي الوسطى وبعدها صلاتين هما صلاة المغرب وصلاة العشاء وإذا فكرنا في السر الذي من أجله أوصى الله بها أكثر وحرض عليها أكثر أن صلاة العصر تأتي في وقت انتشار الناس في أعمالهم، فتجد الناس يغفلون عن هذه الفريضة، ويتشاغلون عنها، بأمور كثيرة ولأغراض متعددة، ويتشاغل البعض برأي ماشيته أو تعاهد زراعته، أو الجلوس لتجارته، والبعض الآخر يجلسون على أمور يعتبرونها هي زبدة حياتهم، ملتذين بها يجدون فيها المتعة، حسب زعمهم، كتخزين تلكات عند من يتعاطونها، أو لعب الرياضة عند من يتعانون بذلك، لذلك قد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من صلى البردين دخل الجنة، وفسرت بأنها الصبح والعصر، وجاء في الحديث أيضا من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله، ومن هنا نعلم أن الله حين أن الله عز وجل حين وصى بها وأكد عليها بعد الوصية بالمحافظة على الصلوات الخمس دل ذلك على أن لها شأن يخصها كما أشرت إلى ذلك والله تعالى أعلم. القول الثاني أنها الصبح أذان، تفضل.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
أيوه. القول الثاني أنها الصبح حكاه الترمذي عن ابن عباس وابن عمر وبه يقول الشافعي ومالك وله وجه من النظر، باعتبار أن الليلة تكون تابعة لليوم الذي بعدها، فتكون الفريضة الأولى المغرب، والثانية العشاء، والثالثة الفجر، وهي الوسطى. وبعدها الظهر والعصر. وكأن من قال هذا القول نظر هذه النظرة، ومن ناحية أخرى فإن كثيرا من الناس ينامون عن صلاة الفجر، ولكن للأدلة التي سبق بيانها وجاءت صلاة العصر مصرحا بها، في حديث ابن مسعود المتفق عليه وفي رواية مسلم من حديث علي، القول الثالث أنها الظهر، وهو مروي عن زيد بن ثابت وابنه أسامة، وهو مرجوح أيضا، ثانيا يؤخذ من قوله ثم صلاها بين المغرب والعشاء احتمال، هل المراد بين وقتي المغرب والعشاء أو بين صلاتي المغرب والعشاء؟ ومع تقدير صحة الاحتمال الثاني يكون في الحديث دليل على عدم وجوب الترتيب، في قضاء الفوائد والقول الصحيح وجوبه، وربما يأتي بيان لذلك، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. نعم. ثالثا، يؤخذ من الحديث جواز الدعاء على الكفار إذا كان ذلك بسبب منهم، وبالله التوفيق. خلوا بعدين هذا قبل الخاتم. يعني هذا الأخير اقرأ يا شيخ.
الحديث الخمسون عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم الخندق: ملأ الله كفورهم وبيوتهم نارا كما شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس. وفي لفظ لمسلم: شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر ثم صلاها بين المغرب والعشاء. ولما عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: حبس المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى احمرت الشمس او استطالت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: شغلونا عن الصلاه الوسطى صلاه العصر، ملا الله اكوابهم وقبورهم نارا، او حشى الله اكوابهم وقبورهم نارا. موضوع الحديثين: بيان الصلاة الوسطى التي أكد الله عز وجل الأمر بإتيانها بالآية. المفردات: الخندق حفير أي حفر في الأرض، حفره النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بإشارة سلمان الفارسي يحمون به المدينة من جيش الأحزاب، وذلك في السنة الخامسة من الهجرة، وقد كان ذلك الحفر عميق
مسافته بعيدة نوعا ما. عميقا ولا عميقا؟
وقد كان ذلك الحفر عميقا ومسافته بعيدة 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 نوعا ما حتى لا تقتحمه الخيل. الوسطى هي العصر، سميت بذلك لأنها تقع بين فريضتين قبلها هي الصبح والظهر، وفريضتين بعدها هي المغرب والعشاء. قبله حشى الله أدواتهم بمعنى ملأ الله أدواتهم، إلا أن الحشو يكون بكثرة وتراكم. قوله ثم صلاها بين المغرب والعشاء، بين ضرب ووضاه إلى محدود مقدر، وتقديره إما أن يكون صلاتي المغرب والعشاء، وإما أن يكون وقتي المغرب والعشاء. المعنى الإجمالي: لما كانت عقائد المشركين النجسة
التي من أجلها عادوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقهوه وقاتلوه كما كانت عقائدهم في قلوبهم. دعا عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يملأ الله أجوافهم التي كانت تحوي تلك العقائد النجسة وبيوتهم التي كانت موضعا لأعمالهم الخبيثة الناشئة عن تلك العقائد وقبورهم التي تحوي أجسادهم وجوارحهم التي ظلت طول حياتها تذهب بمعصية الله عز وجل. أن يملأها جميعا ربنا بالنار لكونهم شغلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الفريضة العظيمة النفل. فقه الحديثين. أولا في الحديثين دليل أن الصلاة الوسطى هي العصر. وفي المسألة اختلاف كثير وأقوال متعددة. أوصلها ابن المنقم رحمه الله تعالى إلى 17 قولا وأشهرها ثلاثة. الأول ما أفاده الحديثان وهو أنها صلاة العصر وهي قال الجمهور ومنهم الإمامان أبو حنيفة وأحمد وهو الصحيح الذي لا ينحب الجدول عنه. الأحاديث الصحيحة الصريحة منها هذان الحديثان وهما أصحها ومنها حديث براء الترمذي من طريق الحسن عن سمرة وصححه ووافقه أحمد شاكر وضعفه قوم بزعمهم أن سماع الحسن من سمرة لم يصح لكن صحح سماعه منه البخاري وعلي بن المديني وإليهما المنتهى بهذا الباب وتبعهما على ذلك الحاكم والترمذي. والقاعدة الأصولية أن المثبت مقدم على النافي. قال بقية الشيخ الألباني في تعليقه على هذا الجزء هذا كلام جيد لولا أن الحسن البصري معروف بالتدريس ولا بد في مثله من التصريح بالسماع كما هو معروف من علم المصطلح. ولذلك نجد المحققين من العلماء يعلقون بعض الأحاديث المروية من طريق الحسن بعنعنته. فانظر مثلا إلى كلام الحافظ الذي نقله السيوطي في اللآل المصنوعة المجلد 1 صفحة 389 انتهى الألباني. وقد صح أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه أن الصلاة الوسطى هي العصر. عزاه أحمد شاكر إلى الحافظ إلى الحاتم بن مستدرك ومجمع الزوائد للهيثمي والطبراني بالكبير. قال ورجاله موثقون. وذكر ابن حجر في الإصابة لترجمة أبي هاشم بن عقبة بن ربيعة.
وذكره ولا ذكر؟
وذكره ابن حجر في الإصابة
لترجمة
أبي هاشم بن عقبة بن ربيعة. قال الشيخ وفقه الله تعالى قلت ومما يرجح ذلك أيضا أنه قد ورد عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت للذي كتب لها المصحف إذا وصلت إلى هذه الآية فأذني. وهي قوله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. وهي قوله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. فلما وصل إليها قالت له اكتب والصلاة الوسطى صلاة العصر. مما يدل له أيضا أن الصلاة الأولى هي صلاة الصبح. ومما يدل له أيضا أن الصلاة الأولى هي صلاة الصبح وهي التي تكون في اليوم الجديد والثانية الظهر والثانية الظهر والثالثة العصر وهي الوسطى وبعدها صلاتين هما صلاة المغرب وصلاة العشاء. وإذا ذكرنا بالسر الذي من أجله أوصى الله بها أكثر وحفظ عليها أكثر أن صلاة العصر تأتي في وقت انتشار الناس في أعمالهم فتجد الناس يغفلون عن هذه الفريضة ويتشاغلون عن هذه الأمور كثيرة ولأغراض متعددة فيتشاغل بعضهم برأي ماشيته أو تعامل بزراعته أو بالدروس لتجارته والبعض الآخر يجلسون على أمور يعتبرونها هي زبدة حياتهم ملتذين بها يجدون فيها المتعة حسب زعمهم تفسير البعض عند من يتعاطونها أو لعب الرياضة عند من يتعاطون بذلك. لذلك قد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله. ومن هنا نعلم أن الله عز وجل
يعني ايوه كانما سلب
تعاونا بذلك. لذلك قد جاء بالحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من صلى البردين دخل الجنه فسرت بانها الصبح والعصر. وجاء بالحديث ايضا من فاتته صلاه العصر فكانما وتر اهله وماله. ومن هنا نعلم أن الله عز وجل حين توصى بها وأكد علينا بعد الوصية بالمحافظة على الصلوات الخمس دل ذلك على أن لها شأنا يخصها كما أشرت إلى ذلك والله تعالى أعلم. القول الثاني أنها الصبح حكاه الترمذي عن ابن عباس وابن عمر وبه يقول الشافعي ومالك. وله وجه من النظر باعتبار أن الليلة تكون تابعة لليوم اليوم الذي بعدها فتكون الفريضة الأولى المغرب والثانية العشاء والثالثة الفجر وهي الوسطى وبعدها الظهر والعصر. وكأن من قال هذا القول نظر هذه النظرة. ومن ناحية أخرى فإن كثيرا من الناس ينامون عن صلاة الفجر ولكن بالأدلة التي سبق بيانها. وجاءت صلاة العصر مصطحا بها في حديث ابن مسعود المتفق عليه وفي رواية مسلم من حديث علي.
كيف؟
ومن ناحية أخرى فإن كثيرا من الناس ينامون عن صلاة الفجر ولكن للأدلة التي سبق بيانها. وجاءت صلاة العصر مصطحا بها في حديث ابن مسعود المتفق عليه
في رواية مسلم الحديث عليه. فإن ذلك يدل على رجحان الحديث على رجحان القول الأول. على رجحان القول الأول.
فإن ذلك يدل على رجحان القول الأول. القول الثالث أنها الظهر وهو مروي عن سجد ثابت وفيه قساء ومرفوع أيضا. ثانيا يؤخذ من قوله ثم صلاها بين المغرب والعشاء احتمال هل المراد بين وقتي المغرب والعشاء أو بين صلاتي المغرب والعشاء. ومع تقدير صحة الاحتمال الثاني يكون في الحديث دليل على عدم وجود التقييد في قضاء الرواية. والقول الصحيح وجوده وربما ياتي بيان لذلك والله تعالى اعلم. ثالثا يؤخذ من الحديث جواز الدعاء على الكفار اذا كان ذلك بسبب منهم وبالله التوفيق.
في اسئله كيف؟ والله الحقيقة أن الدعاء على الكفار بما أرى أنه جائز
زوجات
هم تابعين لهم من نعم هذا سبق في ليلة قريبة وأجبت عليك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله على آله وصحبه. الخلع لا بد أن يكون باتفاق بين الرجل والمرأة، وتكون المرأة هي التي تطلب الانفكاك من الزوج، وعند ذلك يجوز للزوج أخذ العوض الذي يتفقان عليه. وهل هو العوض الذي بذل لها أولا أو أقل أو أكثر؟ هذا محل نظر. بعض أهل العلم يقولون لا يجوز له أخذ الزيادة لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءت امرأة ثابت بن قيس بن شماس فقالت يا رسول الله لا أنا ولا ثابت، إني أريد، يعني معناها عبرت أنها تريد الخلع منه. قال لها أتردين عليه الحديقة؟ قالت نعم. قال خذي الحديقة وطلقها تطليقة. فبعض أهل العلم قالوا في قوله خذ الحديقة نهي عن الزيادة، وورد في قصة الربيع حينما اختلفت هي وزوجها وبيتها عثمان في مربط الحمار، لما أصبح ادعى بها فقال لها كيف كان مكانك البارحة؟ قالت يعني معناها أنها التذت بمبيتها البارحة، فقال لها افتدي منه، فأمرها أن تفتدي منه حتى بعقاصها فوق رأسها. فهؤلاء أجازوا الزيادة، استدلوا بهذه القصة وأجازوا الزيادة وقالوا هذا حكم أحد الخلفاء الأربعة عثمان بن عفان. المهم المسألة تطول، يعني لو أردنا فالمهم أن الخلع لا بد أن يكون بطلب من المرأة، وتبذل له إما الذي بذله أو شيء يتفقان عليه. نعم. نعم، في هذه الحالة قد يقال أنه يجوز لها ذلك. نعم. هي الحقيقة المرأة تعتبر من المستضعفين الذين يعني عذرهم الله عز وجل، فهي معذورة إذا لم تجد أحدا من أهلها، وكونها تذهب في الدنيا هكذا وحدها هذا ربما يعرضها لفتنة أكثر. نعم. فكونها تصبر وتبقى في بلدها وعند أهلها خير لها من أن يعني تهاجر وحدها. نعم.
بارك الله فيكم. هذا السائل من فرنسا يقول هل كان تأخير الصلاة الوسطى قبل أن تشرع صلاة الخوف، وما هي أقوال أهل العلم في ذلك؟
نعم، كان هذا قبل أن تشرع صلاة الخوف. نعم، وصلاة الخوف تعتبر ناسخة لهذا. نعم.
أحسن الله إليكم. من فرنسا أيضا أخت تعيش في فرنسا وهي متزوجة، وتريد تريد مساعدة أخوها لأخيها للمجيء إلى فرنسا من أجل العمل والزواج بإذن الله، فهو عمره 28 سنة ولم يتزوج بعد، وهذا لعدم الإمكانيات. السؤال: هل يجوز لأختي فعل هذا معه مع العلم أنه ليس متدين؟
على كل حال، هي إذا أرادت يعني استنقاذه من الضياع ربما يكون في هذا سبب لكونه يهتدي ويقبل منها نصيحتها، فلا بأس أن تعمل معه ذلك. نعم.
من المغرب فضيلة الشيخ حفظكم الله، يقول السائل: علي كفارة يتيم، وهل لي الاختيار الإطعام أو الكسوة أو الصيام؟
نعم، لك الاختيار، ولكن الأسهل لك هو الإطعام. نعم. وهو يعني كل مسكين له كيلو لا ربع من الرز أو البر الحنط. نعم.
أحسن الله إليكم. من فرنسا أيضا
يقول هذا السائل: الأمر بالمعروف وأنهى
مع
المنكر مع أقارب
لا يصلون
ويرتكبون
بعض المعاصي، وهل
يجوز لي الأكل معه؟ يجوز لك أن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، وأما مسألة الأكل فأنت للضرورة، إذا كنت ما زلت في البيت للضرورة تأكل، وإن أمكنك الإنعزال عنهم وهم فسقة فلا بأس. نعم.
هذا السائل من فرنسا يقول: هل يجوز للمرأة أن تسافر وحدها من فرنسا إلى المغرب مع علم أن زوجها لا يريد الذهاب معها، ويرسلها مع أولادها أكبرهم عمره 6 أعوام، وهذا في كل مرة منذ زواجهما؟
هذا خطأ، وكون المرأة تسافر مع أطفال صغار هذا ما ينبغي، ولا يكون هذا محرم، بل المحرم هو الذي يكون يعني 15 فأكثر. نعم، يعني يكون رجل. نعم.
السلام عليكم. من بريطانيا يقول: هل السهل هل على المرأة أن تلبي حتى ترى الكعبة، وماذا عليها إن كانت حائض؟ يعني هل عليها أن تستمر في التلبية حتى تطهر وترى الكعبة ثم تنتهي من التلبية؟
هي عليها أن تلبي وتكثر من التلبية حتى تطهر، ولا تأتي إلى المسجد ولا تدخل المسجد إلا بعدما تطهر، ويسن للمحرم بالعمرة أن يلبي حتى يبدأ في الطواف، إذا وصل دخل المسجد ورأى المسجد بدأ بالطواف يقطع التلبية. نعم.
فرنسا بارك الله فيكم. يقول هذا السائل وهو من فرنسا: أن تعتبر أقوال وأفعال الرسل حجة؟
الله أكبر، الرسل معصومون في أقوالهم وأفعالهم. نعم، الله سبحانه وتعالى جعلهم وسائط بينه وبين خلقه، كيف ما تكون حجة؟ ويوم يناديهم فيقول: ماذا أجبتم المرسلين؟ يوم يجمع الله الرسل فيقول: ماذا أجبتم؟ قالوا: لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. نعم.
السائل: هل مال الذي يدرس في المدارس المختلطة حرام؟
ما نقول أن ماله حرام بإطلاق، ولكن نقول عليه أن يتقي الله عز وجل، وأن يغض من بصره، ويدعو إلى يعني الحق ويبينه. نعم.
بارك الله فيكم. المغرب أيضا يقول هذا السائل: هل يجوز تكفير السياح، يعني أن نقول هم كفار أو يهود ونصارى، حيث أن هناك بعض الإخوة من يقول لا يجوز لأنه يمكن أن يكون فيه من هو مسلم.
الذي معروف من حالته أنه نصراني يحكم عليه بأنه كافر مسيحي نصراني، واليهودي يهودي نقول نصراني كافر يهودي وهكذا. نعم، الملحد نقول أنه كافر أنه ملحد لا يعترف بالرب سبحانه وتعالى. نعم، فالكفار سماهم الله كفارا، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح عيسى بن مريم، وأيضا ذكر مثل ذلك في اليهود. نعم، قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يدينون دين الحق ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. نعم،
أحسن الله إليكم. المغربي أيضا يقول هذا السائل عندما يحدث المرء نفسه أثناء الصلاة بمعصية ينوي فعلها بعد الصلاة فهل تبطل صلاته؟
أعوذ بالله، في أثناء الصلاة يحدث نفسه بهذا، هذا منكر. نعم، لكن لو قلنا أن الصلاة تجزي عنه لكن القبول لا تقبل، يظهر أنها لا تقبل إذا فعل ذلك. نعم،
الله عليكم. هذا السائل يقول ما الرد على من يقول بجواز الاستمناء الشاب الذي لا يقدر على أن يعرف نفسه؟
الحقيقة أن القائلين بتحريم الاستمناء باليد لهم أدلة واضحة، منها قول الله سبحانه وتعالى لما ذكر الزوجة والأمة ملك اليمين قال جل وعلا فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم الأعدون. نعم، وكذلك أيضا ورد حديث مرسل في ذم من يستخرج منيه بيده. نعم،
الله عليكم. من فرنسا يقول هذا السائل كيف يفعل المصلون إذا صلوا وراء إمام لا يستطيع السجود لعذر ما علما أنه يركع ولكن عند السجود يجلس على كرسي؟
إذا كانوا لا يجدون أحدا، إذا كان ليس فيهم قارئ يجوز لهم، تجوز صلاتهم وراءه وهم يسجدون وهو يسجد على حسب استطاعته. نعم،
حفظكم الله. فرنسا أيضا يقول لتفريقنا في قراءة كتب السير، هل يجوز قراءة سير السلف في جلسة من باب تعليم الناس
حتى يقتدوا به، أم يعتبر هذا من القصص المنهي عنها مع العلم أننا مهتمون بالتوحيد؟ وأي كتاب تنصحون لنا به؟ الحقيقة سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم فيها الكفاية والغنى، ومن ذلك أيضا سير الصحابة وسير العلماء الأعلام، فلا بد من الاختيار في سير السلف. مو كل الناس يعني ما يقرأ كل يعني التاريخ، لأن التاريخ يعم يعني يذكر فيه الناس الطيبين والناس الفاسدين، فينبغي أن القارئ يقرأ من سير الناس الطيبين حتى يكونوا قدوة. نعم،
أحسن الله عليكم.
نور اليقين، هذا في السيرة النبوية. نور اليقين
كان يريد في السيرة،
ايوه نور اليقين هذا طيب. نعم، للخضوة العظيم.
أحسن الله إليك. هذا هذا السائل يقول: ما هو وضع الرجلين أثناء السجود، وهل هناك دليل بإنصافهما؟
لا بد أن تبصد بالأرض ويوجه بالأصابع إلى القبلة، لا بد أن تكون موضوعة على الأرض، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أسجد على سبعة أرض، الجبهة، وأشار بيده إلى أنفه، واليدين والرجلين، واليدين والركبتين، وأطراف القدمين. نعم، ما هو لازم تلصقها، إنما تحابي بها بعضها مع بعض. نعم.
السؤال
من أخير بارك الله فيكم، هذا السائل يقول: هل تحية المسجد واجبة؟ وهل الذي يخرج الوضوء ثم يعود ليؤدي التحية أم لا؟ وهل أفضل رجل الذي يخرج الوضوء ثم يعود ليؤدي التحية المسجد أم لا؟ لا شك أن هذا هو الأفضل، والتحية يعني في نظري أنها واجبة. وإلى ذلك ذهب الألباني وابن دقيق العيد والصنعاني رحمه الله فيما أظن، وأنا رجحت وجوبها في التأسيس. نعم، باعتبار أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها في وقت المنع، وهو وقت الخطبة، فما دام أمر بها في وقت المنع فهي واجب. ومما يؤيد ذلك أيضا أن عمر بن الخطاب لا هذا في وسط المهم، يعني أدلة على ذلك تدل على الوجوب. لو خرج قبل ما يجلس خرج وتوضأ وجاء ما في شيء. نعم،
بارك الله فيكم. لا تنسل أحسن الله عليكم، وصلى الله على سيدنا نبينا محمد عليه السلام.
الليلة حديث علي بن أبي طالب. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحديث 50 عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم الخندق: ملأ الله قلوبهم، ملأ الله قبورهم واحد مع جوال ترن ملأ الله بيوتهم قبورهم وبيوتهم نارا كما شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس وفي لفظ لمسلم شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر ثم صلاها بين المغرب والعشاء وله عن عبد الله بن مسعود قال حبس المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى احمرت الشمس أو اصفرت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر ملأ الله أجوافهم وقبورهم نارا أوحش الله أجوافهم وقبورهم نارا الشرح موضوع الحديثين بيان الصلاة الوسطى التي أكد الله عز وجل الأمر بحفظها في الآية المفردات الخندق حفير أي حفر في الأرض حفره النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بإشارة سلمان الفارسي يحمون به المدينة من جيش الأحزاب وذلك في السنة الخامسة من الهجرة وقد كان ذلك الحفر عميق ومسافته بعيدة نوعا ما حتى لا تقتحمه الخيل قلت وذلك في سنة 5 من الهجرة طيب الوسطى هي العصر سميت بذلك لأنها تقع بين فريضتين قبلها هي الصبح والظهر وفريضتين بعدها هي المغرب والعشاء قوله حشى الله أجوافهم بمعنى ملأ الله أجوافهم إلا أن الحشو يكون بكثرة وتراكم قوله ثم صلاها بين المغرب والعشاء بين الظرف وهو مضاف إلى محذوف مقدر وتقديره إما أن يكون صلاتي المغرب والعشاء وإما أن يكون وقتي المغرب والعشاء المعنى الإجمالي لما كانت عقائد المشركين النجسة التي من أجلها عادوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأرغبوه وقاتلوه لما كانت عقائدهم في قلوبهم دعا عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يملأ الله أجوافهم التي كانت تحوي تلك العقائد النجسة وبيوتهم التي كانت موضعا لأعمالهم الخبيثة الناشئة عن تلك العقائد وقبورهم التي تحوي أجسادهم وجوارحهم التي ظلت وجوارحهم التي ظلت طول حياتها تدأب في معصية الله عز وجل أن يملأها جميعا ربنا بالنار لكونهم شغلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الفريضة العظيمة النفع فقه الحديثين أولا في الحديثين دليل أن الصلاة الوسطى هي العصر وفي المسألة اختلاف كثير. وأقوال متعددة. أوصلها ابن الملقن رحمه الله تعالى إلى 17 قولا، وأشهرها ثلاثة: الأول ما أفاده الحديثان، وهو أنها صلاة العصر، وبه قال الجمهور. ومنهم الإمامان أبو حنيفة وأحمد، وهو الصحيح، الذي لا ينبغي العدول عنه، للأحاديث الصحيحة الصريحة، منها هذان الحديثان وهما أصحها. ومنها حديث رواه الترمذي من طريق الحسن عن سمرة، وصححه ووافقه أحمد شاكر. وضعفه قوم بزعمهم أن سماع الحسن من سمرة لم يصح، لكن صحح سماعه منه البخاري وعلي بن المديني وإليهما المنتهى في هذا الباب. وتبعهما على ذلك الحاكم والترمذي والقاعدة الأصولية أن المثبت مقدم على النافي، قال فضيلة الشيخ الألباني: في تعليقه على هذا الجزء هذا كلام جيد، لولا أن الحسن البصري معروف بالتدريس فلا بد في مثله من التصريح، من التصريح بالسماع، كما هو معروف من علم المصطلح، ولذلك تجد المحققين من العلماء يعللون بعض الأحاديث المروية من طريق الحسن بعنعنته فانظر مثلا إلى كلام الحافظ الذي نقله السيوطي في اللآلئ المصنوعة جلد واحد صفحة 389 الألباني، وقد صح أيضا عن أبي هريرة من أول السطر الألباني قولوا انتهى قبل قول الألباني، وقد صح أيضا عن أبي هريرة أن الصلاة الوسطى هي العصر، عزاه أحمد شاكر إلى الحاكم في المستدرك ومجمع الزوائد للهيثمي والطبراني في الكبير قال ورجاله موثقون وذكره ابن حجر في ترجمة أبي هاشم ابن عتبة بن ربيعة أنت محمد
أقول لها أرسل لها في المكتبة تروح تجيب 6 أو 7 فنايين ترسلها تتصب وقتلها منهم
الدرس هو محفوظ الدرس محفوظ إن شاء الله تدركه قلت ومما يرجح ذلك أيضا أنه قد ورد عن عائشة أنها قالت للذي كتب لها المصحف إذا وصلت إلى هذه الآية فآذني هذه كلها جيتها كان 6 أو 7 بيدك تغسلها وتحطها فيه أيوه.
أنها قالت للذي كتب لها المصحف
وهي قوله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى فلما وصل إليها قالت له اكتب والصلاة الوسطى صلاة العصر ومما يدل له أيضا أن الصلاة الأولى هي صلاة الصلح، وهي التي تكون في اليوم الجديد، والثانية الظهر، والثالثة العصر وهي الوسطى، وبعدها صلاتين، هما صلاة المغرب وصلاة العشاء. وإذا فكرنا في السر الذي من أجله أوصى الله بها أكثر، وحرض عليها أكثر، أن صلاة العصر تأتي في وقت انتشار الناس، في أعمالهم، فتجد الناس يغفلون عن هذه الفريضة، ويتشاغلون عنها، بأمور كثيرة ولأغراض متعددة، ويتشاغل البعض برأي ماشيته، أو تعاهد زراعته، أو الجلوس لتجارته، والبعض الآخر يجلسون على أمور يعتبرونها هي زبدة حياتهم، ملتذين بها. يجدون فيها المتعة حسب زعمهم، كتخزين تلكات عند من يتعاطونها، أو لعب الرياضة عند من يتعانون بذلك، بذلك قد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من صلى البردين دخل الجنة، وفسرت بأنها الصبح والعصر، وجاء في الحديث أيضا من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله، ومن هنا نعلم أن الله حين أن الله عز وجل حين وصى بها وأكد عليها بعد الوصية بالمحافظة على الصلوات الخمس، دل ذلك على أن لها شأن يخصها كما أشرت إلى ذلك، والله تعالى أعلم. القول الثاني أنها الصبح، أذان تفضل.
الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
أيوة. القول الثاني أنها الصرف حكاه الترمذي عن ابن عباس وابن عمر وبه يقول الشافعي ومالك وله وجه من النظر باعتبار أن الليلة تكون تابعة لليوم الذي بعدها فتكون الفريضة الأولى المغرب والثانية العشاء والثالثة الفجر وهي الوسطى وبعدها الظهر والعصر وكأن من قال هذا القول نظر هذه النظرة ومن ناحية أخرى فإن كثيرا من الناس ينامون عن صلاة الفجر ولكن للأدلة التي سبق بيانها وجاءت صلاة العصر مصرحا بها في حديث ابن مسعود المتفق عليه وفي رواية مسلم من حديث علي القول الثالث أنها الظهر وهو مروي عن زيد بن ثابت وابنه أسامة وهو مرجوح أيضا ثانيا يؤخذ من قوله ثم صلاها بين المغرب والعشاء احتمال هل المراد بين وقتي المغرب والعشاء أو بين صلاتي المغرب والعشاء ومع تقدير صحة الاحتمال الثاني يكون في الحديث دليل على عدم وجوب الترتيب في قضاء الفوائد والقول الصحيح وجوبه وربما يأتي بيان لذلك والله تعالى أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. نعم. ثالثا يؤخذ من الحديث جواز الدعاء على الكفار إذا كان ذلك بسبب منهم وبالله التوفيق. خلوا بعدين هذا قبل الخاتم. يعني هذا الأخير اقرأ يا شيخ.
الحديث الخمسون عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم الخندق ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا كما شغلنا عن الصلاة
الأماكن الوسطى حتى غابت الشمس. وفي لفظ لمسلم شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر ثم صلاها بين المغرب والعشاء. وله عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال حبس المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى احمرت الشمس أو استطالت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر. ملأ الله أكوابهم وقبورهم نارا أو حشى الله أكوابهم وقبورهم نارا. موضوع الحديثين بيان الصلاة الوسطى التي أكد الله عز وجل الأمر بإتباعها بالآية. المفردات: الخندق حفيظ أي حفر في الأرض حفره النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بإشارة سلمان الفارسي يحمون به المدينة من جيش الأحزاب، وذلك في السنة الخامسة من الهجرة. وقد كان ذلك الحفر عميق ومسافته بعيدة ذرعا ما.
وقد كان ذلك الحفر عميقا ومسافته بعيدة ذرعا ما
حتى لا تقتحمه الخيل. الوسطى هي العصر، سميت بذلك لأنها تقع بين فريضتين قبلها هي الصبح والظهر، وفريضتين بعدها هي المغرب والعشاء. قوله حشى الله أبواتهم بمعنى ملأ الله أبواتهم، إلا أن الحشو يكون بكثرة وتراكم. قوله ثم صلاها بين المغرب والعشاء بين ضرب ووضاه إلى محدود مقدر، وتقديره إما أن يكون صلاتي المغرب والعشاء وإما أن يكون وقتي المغرب والعشاء. المعنى الإجمالي: لما كانت عقائد المشركين النجسة التي من أجلها عادوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقروه وقاتلوه، لما كانت عقائدهم في قلوبهم دعا عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يملأ الله أبوابهم التي كانت تحمي تلك العقائد النجسة، وبيوتهم التي كانت موضعا لأعمالهم الخبيثة الناشئة عن تلك العقائد، وقبورهم التي تحوي أجسادهم، وجوارحهم التي ظلت طول حياتها تذهب بمعصية الله عز وجل، أن يملأها جميعا ربنا بالنار لكونهم شغلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الفريضة العظيمة النفل. ذكر الحديثين: أولا في الحديثين دليل أن الصلاة الوسطى هي العصر، وفي المسألة اختلاف كثير وأقوال متعددة. أوصلها ابن المنقم رحمه الله تعالى إلى 17 قولا وأشهرها ثلاثة. الأول ما أفاده الحديثان، وهو أنها صلاة العصر، وبه قال الجمهور ومنهم الإمامان أبو حنيفة وأحمد، وهو الصحيح الذي لا ينبغي الجدول عنه. الأحاديث الصحيحة الصريحة منها هذان الحديثان وهما أصحها، ومنها حديث براءة الترمذي من طريق الحسن عن سمرة وصححه ووافقه أحمد شاكر وضعفه قوم بزعمهم أن سماع الحسن من سمرة لم يصح، لكن صحح سماعه منه البخاري وعلي بن المديني، وإليهما المنتهى بهذا الباب. وتبعهما على ذلك الحاكم والترمذي. والقاعدة الأصولية أن المثبت مقدم على النافي. قال فضيلة الشيخ الألباني في تعليقه على هذا الجزء: هذا كلام جيد لولا أن الحسن البصري معروف بالتدريس، ولا بد في مثله من التصريح بالسماع كما هو معروف من علم المصطلح. ولذلك نجد المحققين من العلماء يعلقون بعض الاحاديث المرويه من طريق الحسن بعنعنته. فانظر مثلا الى كلام الحافظ الذي نقله السيوطي في الآية المصنوعه المجلد 1 صفحه 389 انتهى الالباني. وقد صح ايضا عن ابي هريره رضي الله عنه أن الصلاة الوسطى هي العصر، عزاه أحمد شاكر إلى الحاكم بن مستدرك ومجمع الزوائد للهيثمي والطبراني بالكبير. قال ورجاله موثقون، وذكر ابن حجر في الإصابة في بترجمة أبي هاشم بن عقبة بن ربيعة.
وذكره ولا
وذكره ابن حجر في الإصابة.
بترجمة
أبي هاشم بن عقبة بن ربيعة قال الشيخ وفقه الله تعالى قلت ومما يرجح ذلك أيضا أنه قد ورد عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت للذي كتب لها المصحف إذا وصلت إلى هذه الآية فأذني وهي قوله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى فلما وصل إليها قالت له اكتب والصلاة الوسطى صلاة العصر ومما يدل له أيضا أن الصلاة الأولى هي صلاة الصبح وهي التي تكون في اليوم الجديد والثانية الظهر والثالثة العصر وهي الوسطى وبعدها صلاتين هما صلاة المغرب وصلاة العشاء وإذا ذكرنا بالسر الذي من أجله أوصى الله بها أكثر وحفظ عليها أكثر أن صلاة العصر تأتي بوقت انتشار الناس في أعمالهم فتجد الناس يغفلون عن هذه الفريضة ويتشاغلون عن هذه الأمور كثيرة ولأغراض متعددة
ولأغراض متعددة
فيتشاغل البحر برأي ماشية أو تعامل زراعته أو بالدروس لتجارته والبعض الآخر يجلسون على أمور يعتبرونها هي زبدة حياتهم ملتدين بها يجدون فيها المتعة حسب زعمهم كتفزينة البعض عند من يتعاونها أو لعب الرياضة عند من يتعاون بذلك لذلك قد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله ومن هنا نعلم أن الله عز وجل
فقد يعني وتر يعني فقد
أهله نعم أيوه كأنما سلب
لذلك قد جاء بالحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من صلى البردين دخل الجنة فسرت بأنها الصبح والعصر وجاء بالحديث أيضا من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله ومن هنا نعلم أن الله عز وجل حين وصى بها وأكد عليها بعد الوصية بالمحافظة على الصلوات الخمس دل ذلك على أن لها شأنا يخصها كما أشرت إلى ذلك والله تعالى أعلم. القول الثاني أنها الصبح حكاه الترمذي عن ابن عباس وابن عمر وبه يقول الشافعي ومالك وله وجه من النظر باعتبار أن الليلة تكون تابعة لليوم الذي بعدها فتكون الفريضة الأولى المغرب والثانية العشاء والثالثة الفجر وهي الوسطى وبعدها الظهر والعصر وكأن من قال هذا القول نظر على هذه النظرة ومن ناحية أخرى فإن كثيرا من الناس ينامون عن صلاة الفجر ولكن بالأدلة التي سبق بيانها وجاءت صلاة العصر مصطحا بها في حديث ابن مسعود المتفق عليه وفي رواية مسلم من حديث علي.
كيف؟
ومن ناحية أخرى فإن كثيرا من الناس ينامون عن صلاة الفجر ولكن للأدلة التي سبق بيانها وجاءت صلاة العصر مصرحا بها في حديث ابن مسعود المتفق عليه وفي رواية مسلم من حديث علي.
فإن ذلك يدل على رجحان الحديث على رجحان القول الأول على رجحان القول الأول
فإن ذلك يدل على رجحان القول الأول القول الثالث أنها الظهر وهو مروي عن سيد ثابت وفيه أساق خيبر. ثانيا يؤخذ من قوله ثم صلاها بين المغرب والعشاء احتمال، هل المراد بين وقتي المغرب والعشاء او بين صلاتي المغرب والعشاء؟ ومع تقدير صحه الاحتمال الثاني يكون في الحديث دليل على عدم وجود التقييد في قضاء الجوارح، والقول الصحيح وجوده وربما ياتي بيان لذلك والله تعالى اعلم. ثالثا يؤخذ من الحديث جواز الدعاء على الكفار اذا كان ذلك بسبب منهم وبالله التوفيق.
في أسئلة ها؟ كيف؟ والله الحقيقة أن الدعاء على الكفار بما أرى أنه جائز،
لأن الدعاء كما تدعون على الذرية وعلى الزوجات زوجات الكفار وعلى
الزوجات هم تابعين لهم منهم. نعم هذا سبق في ليلة قريبة وأجبت عليك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله على آله وصحبه. الخلع لا بد أن يكون باتفاق بين الرجل والمرأة، وتكون المرأة هي التي تطلب الانفكاك من الزوج، وعند ذلك يجوز للزوج أخذ العوض الذي يتفقان عليه. وهل هو العوض الذي بذل لها أولا أو أقل أو أكثر؟ هذا محل نظر. بعض أهل العلم يقولون لا يجوز له أخذ الزيادة لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءت امرأة ثابت بن قيس بن شماس فقالت يا رسول الله لا أنا ولا ثابت، إني أريد يعني معناها عبرت أنها تريد الخلع منه. قال لها أتردين عليه الحديقة؟ قالت نعم. قال خذ الحديقة وطلقها تطليقا. فبعض أهل العلم قالوا في قوله خذ الحديقة نهي عن الزيادة، وورد في قصة الربيع حينما اختلفت هي وزوجها وبيتها عثمان في مربط الحمار، لما أصبح ادعى بها فقال لها كيف كان مكانك البارحة؟ قالت يعني معناها أنها التذت بمبيتها البارحة، فقال لها افتدي منه، فأمرها أن تفتدي منه حتى بعقاصها فوق رأسها. فهؤلاء أجازوا الزيادة، استدلوا بهذه القصة وأجازوا الزيادة وقالوا هذا حكم أحد الخلفاء الأربعة عثمان بن عفان. المهم المسألة تطول في يعني لو أردنا فالمهم أن الخلع لا بد أن يكون بطلب من المرأة وتبذل له إما الذي بذله أو شيء يتفقان عليه. نعم.
الله عليكم. هذه السائلة تقول: هل يجوز للمرأة أن تطلب الطلاق من زوجها لأنه يضربها ويشتمها وأراد مرة خنقها؟
لا حول ولا قوة. نعم، في هذه الحالة قد يقال أنه يجوز لها ذلك. نعم.
الله عليكم. تقول هذه السائلة: إذا رغبت امرأة أن تهاجر من بلد كافر إلى بلد مسلم وأهلها رفضوا ذلك بشدة وهي صممت على الهجرة خوفا من الفتنة، فهل تأثم على هذا وتعتبر عاصية لأهلها؟
هي الحقيقة المرأة تعتبر من المستضعفين الذين يعني عذرهم الله عز وجل، فهي معذورة إذا لم تجد أحدا من أهلها، وكونها تذهب في الدنيا هكذا وحدها هذا ربما يعرضها لفتنة أكثر. نعم، وكونها تصبر وتبقى في بلدها وعند أهلها خير لها من أن يعني تهاجر وحدها. نعم.
بارك الله فيكم. هذا السائل من فرنسا يقول: هل كان تأخير الصلاة الوسطى قبل أن تشرع صلاة الخوف، وما هي أقوال أهل العلم في ذلك؟
نعم، كان هذا قبل أن تشرع صلاة الخوف. نعم، وصلاة الخوف تعتبر ناسخة لهذا. نعم.
أحسن الله عليكم. من فرنسا أيضا أخت تعيش في فرنسا وهي متزوجة وتريد مساعدة أخوها لأخيها للمجيء إلى فرنسا من أجل العمل والزواج بإذن الله، وهو عمره 28 سنة ولم يتزوج بعد، وهذا لعدم الإمكانيات. السؤال: هل يجوز للأخت فعل هذا معه مع العلم أنه ليس متدينا؟
على كل حال هي إذا أرادت يعني استنقاذه من الضياع ربما يكون في هذا سبب لكونه يهتدي ويقبل منها نصيحتها، فلا بأس أن تعمل معه ذلك. نعم.
من المغرب فضيلة الشيخ حفظكم الله، يقول السائل: علي كفارة يتيم، وهل لي الاختيار الإطعام أو الكسوة أو الصيام؟
نعم، لك الاختيار، ولكن الأسهل لك هو الإطعام. نعم. وهو يعني كل مسكين له كيلو لا ربع من الغز أو البر الحنط. نعم.
الله عليكم. من فرنسا أيضا يقول هذا السائل: الأمر بالمعروف وأنهى مع المنكر مع أقارب لا يصلون ويرتكبون بعض المعاصي، وهل يجوز لي الأكل معهم؟
يجوز لك أن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، وأما مسألة الأكل فأنت للضرورة، إذا كنت ما زلت في البيت للضرورة تأكل، وإن أمكنك الإنعزال عنهم وهم فسقة فلا بأس. نعم.
هذا السائل من فرنسا يقول: هل يجوز للمرأة أن تسافر وحدها من فرنسا إلى المغرب مع علم أن زوجها لا يريد الذهاب معها ويرسلها مع أولادها أكبرهم عمره 6 أعوام، وهذا في كل مرة منذ زواجهما؟
هذا خطأ، وكون المرأة تسافر مع أطفال صغار هذا ما ينبغي ولا يكون هذا محرم، بل المحرم هو الذي يكون يعني 15 فأكثر. نعم، يعني يكون رجل. نعم.
السلام عليكم. من بريطانيا يقول هذه السائلة: هل على المرأة أن تلبي حتى ترى الكعبة، وماذا عليها إن كانت حائض؟ يعني هل عليها أن تستمر في التلبية حتى
هي عليها أن تلبي وتكثر من التلبية حتى تطهر، ولا تأتي إلى المسجد ولا تدخل المسجد إلا بعدما تطهر. ويسن للمحرم بالعمرة أن يلبي حتى يبدأ في الطواف، إذا وصل دخل المسجد ورأى المسجد بدأ في الطواف يقطع التلبية. نعم.
فرنسا بارك الله فيكم، يقول هذا السائل وهو من فرنسا: أن تعتبر أقوال وأفعال الرسل حجة؟
الله أكبر، الرسل معصومون في أقوالهم وأفعالهم. نعم، الله سبحانه وتعالى جعلهم وسائط بينه وبين خلقه، كيف ما تكون حجة؟ ويوم يناديهم فيقول: ماذا أجبتم المرسلين؟ يوم يجمع الله الرسل فيقول: ماذا أجبتم؟ قالوا: لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. نعم.
يقول هذا
السائل:
المال الذي يدرس في
المدارس المختلطة
حرام؟
ما نقول أن ماله حرام بإطلاق، ولكن نقول عليه أن يتقي الله عز وجل، وأن يغض من بصره، ويدعو إلى يعني الحق ويبينه. نعم.
بارك الله فيكم. المغرب أيضا يقول هذا السائل: هل يجوز تكفير السياح؟ يعني أن نقول هم كفار أو يهود ونصارى، حيث أن هناك بعض الإخوة من يقول لا يجوز لأنه يمكن أن يكون فيه من هو مسلم.
الذي معروف من حالته أنه نصراني يحكم عليه لأنه كافر مسيحي نصراني، واليهودي يهودي نقول نصراني كافر يهودي وهكذا. نعم. الملحد نقول أنه كافر لأنه ملحد لا يعترف بالرب سبحانه وتعالى. نعم. فالكفار سماهم الله كفارا، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح عيسى بن مريم. وأيضا ذكر مثل ذلك في اليهود. نعم. قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يدينون دين الحق ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. نعم. أحسن
الله إليكم. المغرب أيضا يقول هذا السائل: عندما يحدث المرء نفسه أثناء الصلاة بمعصية ينوي فعلها بعد الصلاة فهل تبطل صلاته؟
أعوذ بالله. في أثناء الصلاة يحدث نفسه بهذا، هذا منكر. نعم. لكن لو قلنا أن الصلاة تجزي عنه، لكن القبول لا تقبل، يظهر أنها لا تقبل إذا فعل ذلك. نعم.
الله عليكم. هذا السائل يقول: ما الرد على من يقول بجواز الاستمناء الشاب الذي لا يقدر على أن يعرف نفسه؟
الحقيقة أن القائلين بتحريم الاستمناء باليد لهم أدلة واضحة، منها قول الله سبحانه وتعالى لما ذكر الزوجة والأمة ملك اليمين، قال جل وعلا: فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم الأعدون. نعم. وكذلك أيضا ورد حديث مرسل في ذم من يستخرج منيه بيده. نعم.
الله عليكم. من فرنسا يقول هذا السائل: كيف يفعل المصلون يصلون إذا صلوا وراء إمام لا يستطيع السجود لعذر ما، علما أنه يركع ولكن عند السجود يجلس على كرسي.
إذا كانوا لا يجدون أحدا، إذا كان ليس فيهم قارئ يجوز لهم، تجوز صلاتهم وراءه وهم يسجدون وهو يسجد على حسب استطاعته. نعم.
حفظ الله فرنسا أيضا يقول لتفريطنا في قراءة كتب السير، هل يجوز قراءة سير السلف في جلسة من باب تعليم الناس حتى يقتدوا به، أم يعتبر هذا من القصص المنهي عنها مع العلم أننا مهتمون بالتوحيد؟ وأي كتاب تنصحوننا به؟
الحقيقة سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم فيها الكفاية والغنى، ومن ذلك أيضا سير الصحابة وسير العلماء إلى أعلام، فلا بد من الاختيار في سير السلف، مو كل الناس يعني ما يقرأ كل يعني التاريخ، لأن التاريخ يعم يعني يذكر فيه الناس الطيبين والناس الفاسدين، فينبغي أن القارئ يقرأ من سير الناس الطيبين حتى يكونوا قدوة. نعم.
أحسن الله عليكم. هذا السائل يقول في الكتاب يا شيخ،
نعم،
يريد كتابا تنصحونه بقراءته.
نور اليقين، هذا في في السيرة النبوية. نور اليقين
كان يكتب في السيرة،
ها؟
كان يريد في السيرة، كتاب في السيرة.
أيوه. نور اليقين هذا طيب. نعم. للخضوة العظيم. أحسن
الله إليك. هذا السائل يقول ما هو وضع الرجلين أثناء السجود، وهل هناك دليل بإنصافهما؟
لا بد أن تلصق بالأرض ويوجه بالأصابع إلى القبلة، لا بد أن تكون موضوعة على الأرض، لقول النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أسجد على سبعة أرض، الجبهة، وأشار بيده إلى أنفه، واليدين والرجلين، واليدين والركبتين، وأطراف القدمين. نعم. ما هو لازم تلصقها، إنما تحابي بها بعضها مع بعض. نعم.
أحسن الله إليكم. سؤالنا الأخير بارك الله فيكم. هذا السائل يقول هل تحية المسجد واجبة، وهل الذي يخرج الوضوء ثم يعود ليؤدي التحية أم لا، وهل أفضل الرجل الذي غير متوضئ أن يذهب الوضوء ثم يعود ليؤدي التحية في المسجد أم لا؟
لا شك أن هذا هو الأفضل، والتحية يعني في نظري أنها واجبة، وإلى ذلك ذهب الألباني وابن دقيق العيد والصنعاني رحمه الله فيما أظن، وأنا رجحت وجوبها في التأسيس. نعم. باعتبار أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها في وقت المنع وهو وقت الخطبة، فما دام أمر بها في وقت المنع فهي واجب. ومما يؤيد ذلك أيضا أن عمر بن الخطاب لا هذا في وسط، المهم يعني أدلة على ذلك تدل على الوجوب. لو خرج قبل ما يجلس خرج وتوضأ وجاء ما في شيء. نعم.
بارك الله فيكم. لا في الأسئلة. السلام عليكم وصلى الله على سيدنا نبينا محمد عليه الصلاة والسلام.